درس الشيخ الفاضل علي بن أحمد الرازحي حفظه الله في صحيح البخاري كتاب التوحيد.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: السلام المؤمن. قال: حدثنا أحمد بن يونس. من هو؟ ها؟ ما اسم أبيه؟ أحسنت، هنا نسب إلى جده، فهو أحمد بن عبد الله ابن يونس بن عبد الله التميمي اليربوعي، نسبة إلى اليربوع بن مالك بن حنظلة من بني تميم، ثقة حافظ. وقضية النسبة إلى الجد، وقضية النسبة إلى الجد، هذا مما كان يشكل على الباحثين ويصعب عليهم طريق الوصول إلى الراوي، فيذهب فيبحث عن أحمد ابن يونس فقد لا يجد في مواطن خلاف الأمهات الست، الأمهات الست خدمت وبين رجالها، لكن لو جئت إلى الطبراني أو جئت إلى البيهقي وإلى غير ذلك من الكتب التي لم يخدم ما يتعلق بتراجم رجالها، فإذا نسب المحدث الرجل إلى جده يصعب العثور عليه، ولربما قال المحدث الفطن والباحث المتمكن لم أقف على ترجمته. وحقيقة الأمر أنه إنما نسب إلى جده، وعلى ذلك أمثلة كثيرة في كتب التراجم، لكن اليوم هذا الأمر وهذا العائق ذهب بسبب وجود الحاسب الآلي. الحاسب الآلي تكتب الاسم ويظهر لك كل من بهذا، سواء إلى أبيه أو إلى جده أو ما شابه ذلك، وتمشي على تلك النتائج فتجد الاسم بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا من الأمور المهيئة والمعينة على طلب العلم وتحقيق مسائله. قال: حدثنا زهير. هذا مهمل، وإيضاحه أنه زهير بن معاوية ابن خدي أبو خيثمة الجعفي، ثقة ثبت في نفسه، إلا أن له رواية عن أبي إسحاق، وروايته عن أبي إسحاق لينة لأنه سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط. كيف تعرف المهمل في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في الأمهات الأربع؟ وجدت رجلا يقول: حدثنا زهير. زهير كثير، كيف تقف عليه؟ من يفيدنا؟ هاك احتاج أن تقوم من أجل سمعك الإخوان. فضل، إذا وجدت مهملا كيف تقف عليه؟ الأمر هين والخطب يسير، لأن العلم قد خدم. تفضل، يعني أول ما تقوم به ترجع إلى ترجمة أحمد بن يونس من تهذيب الكمال، ثم تنظر في ترجمته روى عن، يعني يذكر لك مشايخه، فإذا رجعت إلى مشايخه وجدته يذكرهم على حروف المعجم حتى تصل إلى زهير، فتجد يقول لك: زهير هو ابن معاوية. ثم ترجع إلى ترجمة زهير معاوية لتفتش عمن وراءه، فصار الأمر سهلا قريبا من الباحث المتوسط، فضلا عن المستمر والفطن. قال: حدثنا مغيرة، وهو ابن مقسم، ابن مقسم الضبي أبو هشام الكوفي، ثقة متقن، إلا أنه كان يدلس لا سيما عن إبراهيم، والمراد بإبراهيم هنا إبراهيم النخعي عليه رحمة الله، وله روايات عنه كثيرة، فإذا كان من المسندات فيحتاج أن تستوقف ماذا أراد مغيرة بعن عندما يعنعن. أما إذا كان أثرا عن إبراهيم فالظاهر أن الأمر أسهل، لو كان أثر ينقله مغيرة قال: قال إبراهيم، أو سمعت، أو عن إبراهيم، أو فعل إبراهيم، يعني أشياء من هذا، حتى ولو بالعنعنة نرجو أن يغتفر مثل هذا. قال: حدثنا مغيرة وهو ابن مكسم، قال: حدثنا شقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل، ثقة مخضرم. ما معنى مخضرم؟ سألت عنه قبل أيام، والآن أريد أن أسمع سماعا يحسن سكوت المتكلم عليه. هات يا نوح قم وأسمع إخوانك. أحسن أحسن الله إليك، أجاب جوابا يحسن سكوت المتكلم عليه. قال قال عبد الله وهو ابن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، وهو أشهر المنسوبين إلى هذيل، ويتصل نسبه بنسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أجداده الأبعدين، وكنيته أبو عبد الرحمن، وكان من السابقين ومن كبار الصحابة الفضلاء، وفضائله كثيرة. كان على شجرة الأراك فجعلت تميد به، حرك يمنة ويسرى لخفته ودق الساقين، فتضاحك الصحابة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال من قالوا قال مما قالوا من دقة الساق بن مسعود، النبي نقلهم من المزح والضحك إلى أمر أعظم، قال والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. وفي هذا يعني من الفوائد أن طالب العلم ينتبه عند حصول يعني مثل هذا الانتقال لأمور الدنيا أو الضحك، الرفعة من ذلك كله إلى أمور عظمى مع ما في ذلك من الفضيلة للمترجم له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورحمه. وكان رجلا عاقلا عاش مع الصحابة رضي الله عنه، مع كثرة علمه وسعته بالقرآن والسنة عاش هادئا عاقلا. لما ورد الحج مع أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، أتم عثمان في منى والسنة القصر، فعبد الله قال يا ليت أن يتقبل الله منا الركعتين فضلا عن الأربع. قالوا ما لك، أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لماذا تتم وأنت ترى وقد علمت أن رسول الله قصر؟ فقال لهم تلك العبارة الذهبية التي ينبغي أن تكون أمام عين كل طالب علم وفي كل محفل وعند كل خلاف. قال الخلاف شر، سبحان الله، الخلاف شر. وقد عاين أن عثمان رضي الله عنه اجتهد وخالف نصا أو فعلا من أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك تحرى وحرص على جمع الكلمة في موضع السنن وفي موضع الأعمال وفي موضع المتابعة. الخلاف شر. فالأجدر بنا جميعا معاشر طلبة العلم عند حصول نوع من الخلاف والافتراق في الرأي أن الأدنى يغض الطرف ما دام الأمر سائغا للخلاف، ولا يشد في موضع أو يتعصب لموضع حتى يصير هناك أمور كبرى في الخلاف. والحافظ السيوطي رحمه الله في كتابه الأشباه والنظائر الذي عقده في القواعد الفقهية على مذهب الإمام الشافعي وأصحابه، عقد قاعدة عظيمة، وهو يستحب ترك الخلاف ما وجد إلى ذلك سبيلا. وهذه القاعدة استنتجها فقهاء الشافعية من منهج الإمام الشافعي، بل من منهج الأئمة الأربعة، بل من منهج السلف الصالح المستمد من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا من المهمات لطالب العلم، لا تحب الشذوذ ولا تبحث عن الشذوذ، فإن الشذوذ انفراد عن الجماعة بما لا يحسن. قال قال عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنقول السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحديث متفق عليه، وجاء عن أكثر من 80 من الصحابة أمر التشهد، وساق ذلك جميعا علامة العصر ومحدد العصر الإمام الألباني رحمه الله في كتابه صفة الصلاة الذي هو الأصل. وهذا الحديث العظيم إخواني في الله مما ننطق به في اليوم لا أقول 5 مرات، فطلبة العلم أكثر نوافل من غيرهم، فمرات كثيرة في اليوم والليل. ومن البديهي أن يفهم طالب العلم ما ينطق به، لا سيما فيما يتعلق بعبوديته بربه. فنمر على ألفاظ هذا الحديث المبارك، قوله: فنقول السلام. هم قالوا السلام على الله، الرسول قال لا تقولوا هذا. كأنهم فهموا أن السلام بمعنى الحمد والشكر لله، فرد عليهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ألا يقولوا ذلك، لأن الله هو السلام، أي واهب السلام لعباده الذي به يسلمون من الشرور من أنفسهم ومن أعدائهم. طيب، فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا السلام على الله؟ قال أهل العلم: السلام على الله، لا يقال السلام على الله لأن هذه الكلمة لا تقال لمن لا يمكن أن يلحقه نفس، وهو الله سبحانه وتعالى، لأن السلام إنما يدعى به لمن يلحقه النقص، أما من هو منزه عنه وهو الله فلا يقال السلام على الله. فمنها هنا النبي صلى الله عليه وسلم وجه أصحابه فقال: إن الله هو السلام، أي لا يليق أن يقال السلام على الله، فإنما يقال في حق من يلحقه النقص، وربنا متعال عن ذلك. إن الله هو السلام، أي السالم أن يلحقه حاجة أو أن يناله تغير أو آفة، بل هو الكامل في أوصافه العليا وأسمائه الحسنى جل في علاه. قوله صلى الله عليه وسلم: ولكن قولوا، هنا بعد التصحيح تأخذ إلى الصواب، إذا صححت لأحد أخبره بطريق الصواب، إذا أفتيته في مسألة فمن الفقه أن تدله على الطريق الشرعي فيما نبهته على حرمته أو كراهته أو منعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبرهم بالحكم دلهم على ما يقولون، فقال صلوات ربي عليه: قولوا التحيات لله. والتحيات جمع تحية، وهي لفظ يدل على التعظيم لله، وجمعت باعتبار أنواعها وأجناسها. قال علماء اللغة: معناه البقاء لله والسلام من الآفات كلها التي تلحق العباد من العنى وأسباب الفناء وجاء بلفظ الجمع التحيات لله، وذلك أن هذا يدل على أن الله يستحق جميع الكمالات من العظمة والبقاء والملك والسلام من الآفات والنقص. التحيات لله، لله يفيد وجوب الإخلاص، وأن تكون العبادات والكلمات والأفعال كلها خالصة لله سبحانه وتعالى. الصلوات، قال الإمام ابن القيم: أي كلها لله. الصلوات أي كلها لله، فهو الذي يصلى له لا لغيره. والمراد أن جميع العبادات له ربنا جل وعلا استحقاقا. من أجل ذلك فالصلوات لله بما فيها من الذل والركوع والسجود والإقبال على الله والإنابة والطمأنينة وما شابه ذلك، كله لله سبحانه وتعالى لا شريك له. قال: الطيبات، قال نبينا: التحيات لله والصلوات والطيبات. قال ابن القيم: كلها من الكلمات والأفعال، يعني الكلمات الطيبة والأفعال الطيبة كلها لله، فكلمات طيبات، فكلماته جل في علاه طيبات، وأفعاله كذلك، وهو طيب لا يصعد إليه إلا طيب، فكانت الطيبات له كلها له ومنه وإليه. والمراد هنا أن الأعمال الطيبات لله يتوسل بها إليه جل وعلا، والوصف بكلمة الطيب يفيد الخلوص من الشرك والرياء والسمعة والعجب والبدع والمحدثات. شيء طيب خالص نقي، خالص نقي. وذكر الإمام ابن القيم هذه الألفاظ وجعل لها حكمة، قال رحمه الله: الصلاة مشتملة على عمل صالح وكلم طيب، والكلم الطيب إليه يصعد، والعمل الصالح يرفعه، فناسب ذكر هذا الذكر المبارك عند انتهاء الصلاة وقت رفعها إلى الله تعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: السلام عليك أيها النبي. قال ابن القيم: لما أتى بهذا الثناء على الرب تعالى التفت إلى شأن الرسول الذي حصل منه هذا الخير على يديه، فسلم عليه أتم سلام. قال: وذلك السلام الأتم معرف بالألف واللام الدالة على الاستغراق، ومعنى ذلك أن عليه الرحمة والبركة. قال: وهذا أصح شيء في السلام عليه، فلا تبخل عليه بالألف واللام في هذا المقام، يعني مع العجلة عندما يصلي التحيات لله والصلاة الطيبات، السلام عليك أيها النبي. كأنه يلفت ابن القيم إلى المستعجل في اللفظ، قال: لا تبخل، فإن الألف واللام للاستغراق المفيدة للرحمة والبركة وما إلى ذلك. أما السلام هنا، السلام عليك أيها النبي، فهو اسم الله الدال على سلامته من كل نقص وعيب. قال: عليك أيها النبي بكاف الخطاب. هنا أمرهم أن يفردوه بالسلام عليك أيها النبي، وأن يقدموه على أنفسهم، فهو أحب إلى الله، وهو المقدم على كل من سواه من البشر صلى الله عليه وعلى وسلم، فحقه على العباد تقديمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقدم على النفس وما دونها. وجاء بالترتيب، فبدأ بالله ثم بنبيه، ثم سيأتي ذكر العباد الصالحين. بقي معنا قالوا: السلام عليك بالخطاب. فلما مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجتهد بعض الصحابة رضي الله عنهم، فذهبوا إلى أن يقال السلام عليه ولا يخاطب لأنه قد مات، وخالفهم جمهور الصحابة والتابعين وحفظوها على ما هي عليه رضوان الله عليهم، فكانوا يقولون السلام عليك، منهم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ولا إشكال، فالذي يقول في حياة النبي السلام عليك هو ساجد، ماذا هو جالس ذاكر لله بجلوسه وبصوت سري، فالنبي لا يسمعه، وكذلك الذين يصلون خلف النبي النبي لا يسمعهم، وكذلك من المسلمين الذين يصلون في أصقاع الأرض وبقاعه وهم يقولون في حياته السلام عليك أيها النبي، فدل على أن هذا اللفظ توقيفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أهل العلم أن من حكم ذلك أن المصلي يستشعر كأن النبي أمامه وكأنه يخاطبه، ولا دليل فيه للصوفية الذين يستندون إلى مثل هذا الحديث للاستغاثة، سواء كان بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو بالأولياء والصالحين ممن ينتسبون إليهم، فالدلالة باطلة والفعل في مثل ذلك محرم. ثم ختم ذلك بلفظ الشهادة. قال ابن القيم: ختم هذا المقام بعقد الإسلام، وهو التشهد بشهادة الحق التي هي أول الأمر وآخره، ونعم هي أول الأمر وآخر ذلك الأمر. ثم بعد ذلك الدعاء، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للنفس. الشاهد من الحديث، أراد المصنف إمام البخاري رحمه الله بقوله السلام المؤمن، ذكر ابن بطال وغيره أن المراد بذلك الإشارة إلى الآيات الثلاث التي في آخر سورة الحشر من ذكر أسماء الله الحسنى. وذكر بعض أهل العلم أن البخاري يبدأ بالآيات ردا على المعتزلة والأشاعرة وعلى غيرهم ممن لا يقول بإثبات الأسماء والصفات بخبر الآحاد، فهو يبتدئ بالقرآن ليثبتها ردا عليهم، ومما لا خلاف فيه كلام الله جل وعلا. واشتمل ما ذكر المؤلف رحمه الله على اسم السلام، وهكذا في الآية أيضا مع الحديث السلام في الآية والحديث والمؤمن في الآية. والسلام بالنسبة لله اسم مصدر بمعنى ذو السلام، وقيل مصدر بمعنى الفاعل أي السالم، وقيل السلام من أسماء الله من باب إطلاق المصدر على الفاعل، فيكون اسما دالا على ذات الله سبحانه وتعالى. معنى ذلك معنى أن هذا أن الله سبحانه وتعالى سالم من كل عيب ونقص، وليس فيه عيب من أي وجه من الوجوه، فهو سالم في ذاته، فهو سالم في ذاته، لا يلحقه عيب ولا نقص في قدرته، في سمعه، في بصره، في جميع أسمائه وصفاته جل في علاه. قال ابن كثير رحمه الله: السلام أي من جميع العيوب والنقائص، والنقائص بكماله في ذاته وصفاته وأفعاله. فسمى نفسه بالسلام لأنه سلم مما يلحق الخلق من آفات التغيير والفناء، ولأنه ذو السلام الذي يعطيه الخلق فيسلمهم من المكاره بقدرته جل في علاه. وهذا الاسم المبارك ذكر أهل العلم أنه مما اتفق عليه ولا خلاف بين المسلمين فيه. وذكر ابن القيم أنه لا يجوز أن يسمى أحد من الخلق بهذا الاسم المبارك، فهو من الأسماء الخاصة بالله. أما المؤمن وهو الاسم الثاني فهو المصدق لرسله وأنبيائه بما جاءوا به بالآيات البينات والبراهين القاطعات، والمؤمن لخلقه من أن يظلمهم، والمؤمن عباده المؤمنين من عذاب يوم القيامة. فالمؤمن هنا اسم لله سبحانه وتعالى دال على ذاته موصوف بالكمال والتمام، وهو المصدق سبحانه وتعالى إذ هو جاء والمصدق لأنبيائه ورسله الذين جاءوا بالتوحيد وجاءوا ببيان بالبيان عن أسمائه وصفاته جل في علاه. فهذا الاسم المبارك من الأسماء العظيمة، من الأسماء العظيمة ومن آثاره على العباد، من آثاره على العباد الأمن، العباد الصالحين من آثاره عليهم الأمن من عذاب الله، والأمن أيضا من أن يظن بالله أنه يظلم أحد، فهو جل وعلا متعال عن ذلك فلا يظلم أحدا، والله تعالى أعلم.
في الخامس من شهر المحرم لعام 1440 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.